بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما ابتدأنا به في المرة السابقة، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: له كلام قدرة. تفضل أخي عماد.
له كلام قدرة، سمع بصر، إرادة، علم، حياة، جاء القدر.
طيب، هنا يتكلم عن صفات المعاني لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات هي مصادر: كلام مصدر، قدرة مصدر، سمع مصدر، إرادة مصدر، علم، حياة، كلها مصادر. المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، يعني الفعل له دلالة على زمان وحدث. شرب تدل على زمن الوقوع وهو في الماضي وعلى حدث الشرب. يشرب تدل على حدث الشرب وأنه يقع الآن. اشرب يدل على حدث الشرب لكنه سيكون في المستقبل، هذا يسمى الفعل. أما الحدث أو أما المصدر فهو الحدث مجردا عن الزمان، كأن تقول الشرب فهو يعني الحدث لكن دون زمان، دون زمان. صفات المعاني هي مصادر كما نلاحظ. فبدأ المصنف رحمه الله بقوله: له كلام. له خبر مقدم، كلام مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، لأنه نكرة. والكلام صفة من صفات الله تعالى، قائمة بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا الوصف لله عز وجل بالكلام ينزه عن كلام المخلوقات. فهذه الصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الكلام، ثابتة لله تعالى على الحقيقة، لقوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما هنا مفعول مطلق، ومن مهمات المفعول المطلق أنه يبين أن الفعل قد حصل بأقوى صورة من صور الحصول، وهذا ينفي المجاز الذي توهمته المعتزلة. فأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى متكلم على الحقيقة، وأن هذه الصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام هي من الصفات الواجبة له، القائمة بذاته التي لها وجود ذاتي. أما ما يمكن أن ينبه إليه في هذا الأمر أنه لابد أن نعتقد أن ما بين أيدينا اليوم من ورق المصحف وحبره وجلده وورقه وما تراه أعيننا فيه من المحسوسات أنها مخلوقة، وكذلك حركات ألسنتنا وشفاهنا وأصواتنا فإننا نقول كذلك إنها مخلوقة. طيب، كيف نعرف أن هذا الكلام متى يكون مخلوقا ومتى يكون من صفات الله المنزهة عن الحدوث؟ نقول أي شيء له أربع وجودات: وجود بالأعيان، ووجود بالأذهان، له أربع وجودات.
بالنسبة
بإذن
الله تعالى.
يعني بنتكلم عن كلام النفسي والحرف الصوت عند
سنتكلم.
سنتكلم
إن شاء الله تعالى. إذا أي شيء له أربع وجودات: وجود في الأعيان بالأذهان باللسان بالبنان. الوجود بالأعيان أي عينه موجودة كما أقول هذا باب، هذا هو الباب، أنا أشرت إلى هذا، هذا وجود بالأعيان. طيب إذن قلت باب أو سيارة التي تسير في الطريق ولها أربع عجلات ولها هيكل ولها سائق، هذه سيارة، هذا نسميه وجود بالأعيان أي موجود بالعين. بالأذهان الصورة المتخيلة للشيء، الصورة المتخيلة للشيء. لو قلت لك سيارة فإنك ستتخيل سيارة تجريبية وليست سيارة معينة. لو قلت لك الإنسان يشرب الماء ويعيش على الطعام ستتصور إنسان، لكن لن تتصور سعيد أو خالد أو محمود أو أحمد، لكن سيكون في ذهنك تصور لشيء هو إنسان. هذا وجود بالأذهان. أما باللسان فهو النطق، تقول سيارة طيارة إنسان باب، هذا النطق، هذا وجود باللسان، سميناه هذا الوجود باللسان. بالبنان كتابة، كأن تكتب سيارة وأن تكتب باب. إذن أصبح لنا في السيارة أربع وجودات: باب، سيارة، هذا وجود العين. الآن الأذهان متخيل، باللسان النطق اللي هو نطق كلمة باب، نطق كلمة سيارة، بالبنان الحرف الذي كتبنا به سيارة. فإذا قلت أنا أشرت إلى الباب الحقيقي الذي ندخل ونخرج منه، هذا وجود عيني، هذا وجود ذاتي، هذا وجود عيني ووجود الذاتي. لكنني لو قلت لك ما هو الذي في رأسي، هل هو الباب أم الصورة المتخيلة؟ الصورة المتخيلة فيها سيارات وفيها أبواب وفيها طائرات وفيها الكرة الأرضية، لكن ليست ذات الكرة الأرضية، ليس ذات الباب، إنما الموجود هي صور متخيلة. كذلك باللسان. ها الآن قلت باب، هل الباب على شفتي؟ قلت سيارة، هل السيارة هي التي على شفتي أم أن الذي يدل على السيارة هو الذي على شفتي؟ الذي يدل على السيارة. إذن نقول ما هو باللسان دال على الباب، دال على الباب ودال على السيارة، ولكنه ليس هو السيارة، وليس هو حتى الصوت، والصوت ليس هو السيارة. يعني لما أقول سيارة سمعت، لكن هل الذي سمعته هو السيارة أم القول واللفظ الدال عليها؟ اللفظ الدال عليها. إذن عندما أقول سيارة فهذا ليس السيارة، هذا اللفظ باللسان الدال على السيارة. طيب لو قلت المشتري، هذا يدل على باذل الثمن في السلعة، المشتري هذا لفظ. طيب لو قلت المشتري كوكب،
من الكواكب، هل الكوكب على شفتي؟ هل الوجود في الأعيان فيه مشترك ولا الوجود المشترك في الألفاظ؟ في الألفاظ. إذا المشترك في الألفاظ.
إذا عندي وجود باللسان وعندي وجود أيضا بالبنان. يعني لو أن أحدهم قال خبز،
هل هذا هو الخبز الذي يمكن له؟ لا ينفع. لو قال شراب، هل هذا شراب يشرب أم هو لفظ دال على الشراب؟
إذن نميز بين اللفظ الدال على الشيء وحقيقة ذلك الشيء في الوجود، وحقيقة ذلك الشيء في الوجود. فعندما أقول باب فهذا لفظ يدل على الباب الموجود في الأعيان، لكن اللفظ ليس هو الباب، لأن نقول هذه كلمة الله على السبورة كتبناها الله، لفظ دال على ذاته العلية، ولكنه ما كتبناه على السبورة ليس هو الله، ما عاذ الله. مفهوم؟ إذن حتى نتكلم في كلام الله لابد أن نميز بين الوجود الحقيقي للكلام الذاتي للكلام وبين ما يدل عليه باللسان وبالبنان. فعندما نقرأ المصحف نقرأ كلام الله، لكن هل الذي مكتوب في المصحف ويحرم وقد يقطع هو الوجود الحقيقي للكلام الذي تكلم الله به؟ ليس هو. لكن أليس هو كلام الله؟ فأجله حتى يسمع، إذن هو كلام الله، لكن ليس على اعتبار أنه هو الوجود الحقيقي للكلام، هو الوجود الذاتي للكلام. الوجود الذاتي للكلام صفة من صفات الله تعالى لا تحل في الورق. ماذا لو حلت صفات الله في الورق وأحرقنا الورق؟ أحرقنا صفات الله؟ هل أحرقنا الوجود الذاتي لهذه الصفات؟ هذا لا يمكن قطعا. إذن نميز بين الكلام الذي هو الوجود الحقيقي الذي هو ذات، وجود ذاتي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبين أن يكون ما هو موجود في المصاحف هو كلام الله أو الكلام لله باعتبار أنه دال على الكلام الأزلي الصفة الأزلية. واضح؟ لذلك نقول إن ما بين دفتي المصحف كلام الله وليس كلام أحد غير الله، ولكن هل له هذا الكلام هو الوجود الذاتي أم هو الدال عليه؟ الدال عليه. وإلا ما عاد الله أن تحل صفة من صفات الله في الورق، وأن تحل في قلوب حفظة القرآن، وأن يكون كلام الله تعالى الأزلي الذي هو وجود ذاتي قائم بذاته سبحانه وتعالى، معاذ الله أن يصبح في قلب صغير أو في ورق البتة. واضح؟ طيب لو قلنا إن هذا الكلام الذي هو كلام الله هو على الحقيقة الوجود الذاتي هو الذي في الورق، ما الفرق بيننا وبين غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الله تعالى يحل في خلقه، أنه يحل في خلقه؟ هذا كلام لا يجوز على الله البتة، لأن الكلام صفة من صفات الله، بدليل حديث صحيح أعوذ بك
كلمات الله، وهذه كلمات الله صفة من صفاته كما تقول والحليم والكريم، وأعوذ بالحليم والكريم والعالم وهو الله سبحانه وتعالى. طيب هل الآن طيب في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، ويسمع كلام الله أم لا؟ يسمع كلام الله، لكن هل هو يسمع الكلام الوجود الحقيقي الذاتي الذي هو بالأعيان؟ نقول إنجاز التعبير طبعا بالأعيان مما هو للتعبير عن شيء ذات لها وجود وليس ذات لها تجسيم ولها ما لها من ذلك. طيب إذن نقول إن الله تعالى له صفة الكلام المنزه عن المخلوقات ومشابه كلام المخلوقين، وإنما في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، إنما هو باعتبار الوجود الذاتي، أم هو باعتبار الدال على الوجود الذاتي؟ باعتبار الدال على الوجود الذاتي. فنحن هنا أثبتنا لله الكلام الحق على الحقيقة، ونزهناه عن مشابهة المخلوق، فلا نقول إنما نسمعه من أصوات هو الكلام الذي هو الوجود الذاتي على الحقيقة، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله لا تحل بالمخلوقين، ولكن الذي نسمعه هو الدال على صفة الكلام، وفيها علم الله وحكمته وحكمه، وفيها علم الله وحكمه وحكمته. طيب إذا الناس اشتبه الأمر عليهم قال إن هذا إلا قول البشر، لا هذا ليس قول محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لو قلت لك إنما الأعمال بالنيات تعلم أن هذا ليس كلام وليد، إنما هو كلام رسول الله، وإن كان وليد يؤديه بصوته ولسانه وشفتيه ولهوته، واضح بناء عليه. إنه من المهم جدا أن نميز بين الوجود الذاتي والصفة القديمة التي هي من صفات الله العلية الجلية، ولا يمكن بحال أن تحل المخلوق، وإلا لقلنا كما يقول غلاة الفلاسفة من الصوفية بالحلول. لذلك نقول فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب وكلم الله موسى تكليما. طيب هل يعني أن أهل السنة عطلوا صفة الكلام؟ نقول لا، قالوا الكلام على الحقيقة، لكن نأخذ الآن في التفريق بين أهل السنة والمعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قلنا أن تكليما هنا نفت المجاز، والله متكلم على الحقيقة. طيب لو قال أحدهم إذن الكلام سمعه موسى، إذن هناك حرف وصوت، لا يلزم لا يلزم أن يكون هناك حرف وصوت. أنت اعتبرت لازما أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولكن الله لم يعلمك بذلك، إنما فهمت اللزوم، فكان ينبغي عليك أن تقف عند ما أخبرك الله به عن نفسه وألا تزيد. ستقول بحرف وصوت، نقول صوت. ما هو الصوت؟ الخلخلة في الهواء والاهتزاز في الهواء. طيب إذا قلت إن كلام الله على الحقيقة الذي هو صفة من صفاته، وبعد ذلك قلت إنه هو الخلخلة في الهواء، أين التنزيل؟ إذا سنقول وكلم الله موسى تكليما، ترجع إلى محكم، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقسم الأول ليس كمثله شيء نفى التمثيل، نفى التمثيل. والجزء الثاني وهو السميع البصير نفى التعطيل. إذن لابد أن نفهم وكلم الله موسى تكليما في ضوء ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. طيب إذن هي نفت التمثيل ونفت التعطيل. طيب أثبتت يعني نفي التعطيل إثبات. طيب الآن في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما تثبت الكلام لله حقيقة. طيب لو قلت على سبيل المثال إن الله تعالى متكلم بصوته. طيب سنسألك هل في الآية الكريمة أخبرك عن الصوت أم هو فهم لك؟ طيب ينادى بصوت. ينادى بصوت. الآن الصوت ما هو؟ ما هو؟ خلخلة في الهواء. هل هذا الصوت الذي في ذهنك يجوز أن تحمل صفات الله عليه؟ هل العلم الذي في ذهنك يجوز أن تحمل صفات الله على هذا العلم؟ هل الحياة التي عندك تقول هي روح فيها روح وفيها بداية وموت؟ لا يجوز لك عندما يأتيك مثل هذا الصوت أو عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قوة إلا من حرف ولكن ألم حرف ولا من حرف ومن حرف. هل يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوجود الحقيقي أم عن الذات؟ يتكلم عن الذات. هل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو نزل عليه قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله؟ فأنا الآن سأقرأ مثلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أنت سمعت كلام الله باعتبار الدال عليه. طيب هل الذي سمعته هكذا كلام الله وتبرع عليه تقول إن الكلام النفسي حروف وأصوات وأنت تعلم أن هذه الحروف هي عبارة عن حوادث هي عبارة عن إيه؟ حوادث. فكيف تكون صفة من صفات الله وأنت مسلم أن صفات الله تعالى وهي صفات الكمال منزهة عن الحدود منزهة عن الحدود. كيف لو قلنا لك إن اللغة هي وضع لساني؟ اللغة هي وضع لساني. طيب اللغة الإنجليزية وضع لساني. اللغة الهندية وضع لساني. بالاتفاق أن اللغة في مجموعها كلها أنها فيها وضع إنساني. ولكن الخلافة العربية هل هي وضع إلهي أم هي وضع إنساني؟ فجماهيرنا على أن اللغة وضع إلهي. فاللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. واضح؟ فلذلك إذا كانت هذه اللغات وهذه الحروف وضع إنسان فكيف وضع الناس حروف الإله وكيف وضعوا لهم أصواتهم؟ إذن هذا كله إذا كان نفس الإنسان واضع اللغة هو حاله فكيف هو الذي وضع هذه الأصوات لكلام الله سبحانه وتعالى؟ لذلك في كلام الله عز وجل نفرق بين هذه الموجودات الأربع ونؤمن إيمانا عظيما بأن القرآن كلام الله على الحق. أما كل ما أورم التشبيه بالمخلوق سنأتي له بكل ما نقول وبكل ما نؤمن به وبكل ما نعتقد به ليس كمثله شيء. ستقول لي تكلم بصوت أقول لك أعلى الصوت. ماذا ستقول تعلم ستقول خلفنا بالهواء وشيخ ولا شيء. هذا هو القول. هل هذا تصف الله به؟ أنت الذي كتبته. أنت الذي وضعته. هل ما تكتبه أنت وتضعه أنت تجعله لصفات الله؟ إذا أنت تخطئ صفات الله تعالى إلى النسبي. أنت أخطأت صفات الخالق إلى النسبي. واضح؟ فلذلك قضية أن تأتي وتصف الله تعالى بما هو نسبي حادث متغير هو إثبات المتغيرات على الله سبحانه وتعالى، وهو ملزم عن هذه التغيرات.
لذلك كل ما يمكن أن يوهم التشبيه بالله لله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بكلام، حرف، صوت، فإنك سنقول لك عرف الحرف، ستجد أن الحرف هو عبارة عن حركة اللسان، وهي حركة الهاء، وهي دفع الهواء، وهذا من لسان المخلوق، هذا هو الحرف الموصل. طيب كيف عرفت؟ والله استنتاج، انت استنتاج، وتكلم الله موسى تكليما، اذا كيف سمعه؟ اذا لابد ان يكون هناك حرف وصوت. اذا انت جسمت اولا ثم قرات. لذلك والمعتزله نفوه نفيا كاملا واعتبروه متكلما مجازا. لذلك سنقول ان اهل السنه بين التعطيل والتجسيم، فلا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء. كلما اردت ان تقول انه حرف وصوت ساقول لك اكتب تعريف الصوت، وانا بعد ذلك ساتكلم. واضح؟ فماذا ستكتب في تعريف الصوت؟ ستكتب خيالك انت، وستفرض على الله عز وجل صفات من عندك. طيب اذا ينادى بصوت لا يعني انه صوت رب العالمين. طيب لما نقول في اي ايه وهو معكم اينما كنتم، هل هو معكم بذاته بالاجماع؟ لا. اذا انت نفيت التشبيه. لماذا؟ لانه لا يحل بالخلق، لانه منزه عن الحلول في المخلوقات. لذلك انت تقول هو معكم بالعلم. ما الذي دعانا ان نقول بالعلم؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا بل قال يعلم. اذا هناك العلم، فعيه بالعلم. اذا كل ما يمكن ان يفهم منه أنه تشبيه للخالق بالمخلوق فلا بد أن نرجع إلى هذه ونقول ليس كمثله شيء. نأتي إلى سؤال أن الكلام هو صفة من صفات الله عز وجل. لو قلت لك السمع كذلك صفة من صفات الله، هل تقول انه يسمع متى شاء كيف شاء؟ هل تقول انه يرى متى شاء كيف شاء؟ كذلك ما استطيع ان اقول انه متكلم اذا شاء، لان هذا يعني ان تعطيل صفه الكلام زوال صفه من صفاته. هذا انك لو قلت متكلم اذا شاء كما تقول أنه يرى متى شاء كيف شاء إذا شاء، إذا أنت علقت صفات مستحيلة بالله. أنت قلت أنه له صفة الكلام، أن له سبحانه وتعالى صفة الكلام، ثم بعد ذلك تقول أنه متكلم إذا شاء. طب حي إذا شاء، متى يشاء؟ السؤال هل تتعلق الإرادة الإلهية بواجب الوجود؟ الكلام صفة واجبة الوجود، والسمع صفة واجبة الوجود. وقلنا إن إرادة الله تعالى لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات، لأن تعلقها بالواجب إما لإعدامه وهذا لا يكون واجبا، أو لأنه واجب وهذا تحصيل الحاصل، ويقال كذلك المستحيل. أنه قد تتعلق، لو أردت أن تتعلق بالمستحيل، إذن تتعلق بالمستحيل لماذا؟ لإيجاده. إذا تحول، إذن هل يمكن أن يتحول الواجب إلى مستحيل؟ قلب الحقائق لا يجوز قطعا شيخ، قلب الحقائق لا يجوز. الواجب سيبقى واجبا والمستحيل سيبقى مستحيلا، والجائز هو مستوى الطرفين ممكن الوجود. إذن لا أستطيع أن أعلق الإرادة الإلهية بصفة واجبة الوجود. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بها الإرادة أصلاً، فأقول إنه حي متى ما أراد وكيف أراد وإذا أراد. إذن أنت هدمت الصفات الواجبة لله تعالى، لم يعد له صفات واجبة، إذن أصبحت صفة السمع صفة ممكنة. يعني قد يكون الله ليس سميعاً،
إذن أنت تكون قد أدخلت على الصفات الواجبة لله عز وجل الاحتمال، وأي فساد أشد من ذلك. لذلك لا نقول إن الله تعالى متكلم متى شاء إذا شاء. واحد الإخوة يعني لما سألنا بعض الأسئلة في قضية ما لا يجوز على الله، قال إن الله على كل شيء قدير. فهي لا تجوز أصلا، يعني لا يجوز أن يكون معه إله ثاني، لا يجوز أن يكون أصم. فهل يستطيع الله أن يكون أصما؟ قال إن الله على كل شيء قدير. إذن أنت لم يعد هناك صفة واجبة لله سبحانه وتعالى تماما. طيب صفة الوجود صفة واجبة لأنها أصبحت محتملة. إذا أردت أن تسير على نفس القياس الذي مشيت عليه، إذن صار وجود الله ليس واجبا، لم يعد واجب الوجود الذي هو فطرة عقدية عقلية قطعية مركزية في نفس الإنسان، فأدخلت عليها الاحتمال. إذن إذا أردنا أن نسحب هذا المنطق على صفات الله سبحانه وتعالى سنهدمها صفة صفة. فما ينطبق على صفة الكلام، ونحن نقول الكلام صفة ونقول السمع صفة، فما طبقته على صفة الكلام طبقه على السمع. طيب إذا لم تطبقه على السمع إذا أنت لست منهجيا، إذا لله صفات هكذا وهكذا، إذا أدخلت الاحتمال، وهذا مضعف لحجج الإسلام، وهذا مضعف لحجج الإسلام. واضح؟ قضية إنه من الذي يوافق هذا الكلام أو لا يوافقه جماهير الأمة على هذا، لكن هو ربما تجد من بعض المذاهب من داخل البيت السني من لا يقول بذلك، من لا يقول بذلك، يقول لك نحن قلنا إنك عندما تسمع القرآن أنت سامع لكلام الله، أنت سامع لكلام الله، لكنك لا تتوهم أنك تسمع الوجود الحقيقي للكلام. كما لو قلت لك أن قرع سمعك كلمة باب، هل الباب الذي اصطدم بعد الأذن؟ عندما أقول لك السيارة، هل السيارة هي دخلت أذنك أم الدال على السيارة؟ الدال على السيارة. إذن لابد من التمييز بينما هو وجود حقيقي لصفة الكلام المتعلقة بالذات العلمية وبين ما نسمعه من قراءاتنا. فنحن نسمع الدال ولا يدخل في قلوبنا الوجود الحقيقي، لأنه لو كان كذلك لكان هذا هو القول بشطحات الصوفية والحلول، أو كما قال النصارى بحلول الله تعالى في أحد من خلقه. ولذلك من المهم جدا أن نميز بين ما هو حق وذات وما هو حق ودال على كلام الله عز وجل. فهذا الذي هو بين الدفتين كلام الله، لكن هل تقول إن هذا هو الوجود الحقيقي للكلام الذاتي للكلام الذي هو الصفة؟ هل الكفار قد أحرقوا؟ هل هم أحرقوا الصفة صفة الله التي هي الوجود الحقيقي؟ لذلك ميزنا بين ما هو الوجود الحقيقي وبين ما هو الدال على ذلك الوجود الذي فيه علم الله وفيه حكمة الله وفيه أمر الله وفيه نهيه. ولذلك نحن أثبتنا ولسنا معطل، لأننا نقول الكلام على الحقيقة، أما المعتزلة فهم معطل. أما لو قلت لك ما تسمع الآن إذا قرأت الفاتحة هو الوجود الحقيقي للكلام، فإن هذا يعني أنك مع الأسف يعني تعتقد عقيدة لا أظنك إذا عرفت بلوازمها وتوابعها ماذا ينبغي أن يكون عليه الأمر. واضح؟ هذا بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الصفة الثانية ألا وهي صفة القدرة.
القدرة هي صفة من صفات الله عز وجل يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. إذن هناك سابق هو الإرادة. طيب إذن على وفق الإرادة. طيب إذن الإرادة هي تخصيص الممكن على وفق العلم الإلهي. يعني تخصيص الممكن أي بما يجوز عليه، بما يجوز عليه بالنسبة لصفة الإرادة. طيب الآن لابد أن نبين الإرادة والقدرة والعلم والاختيار والرضا، لأن هذا سيعيننا في فهم القدر. صفة الحياة أولا التي هي تصحح لمن يتصف بها العلم والإدراك. إذن الله حي، صفة العلم. الآن العلم صفة من صفات الله تتعلق بالواجب والمستحيل والممكن، فالله يعلم بما يستحيل عليه ويعلم ذاته التي لا يمكن أن نعلم كنهها سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونأتي إلى صفة الإرادة. الإرادة هي تخصيص الممكن بما يجوز عليه. ما معنى الممكن بما يجوز عليه؟ أنت واجب الوجود أم مستحيل الوجود؟ أنت ممكن الوجود وأنا كذلك والكون كذلك، واضح؟ يعني لاحظ، الأرض عالم ممكن أن يكون موجودا وممكن أن لا يكون موجودا. طيب في علم الله أنه هذه الأرض ستكون على هذا الشكل وقد تكون على شكل آخر، فتأتي الإرادة فتحدد شكل الأرض. أنت وأنا وآباؤنا والناس يمكن أن تكون أنت في هذا القرن ويمكن أن تكون في القرن التالي ويحتمل أن تكون في القرن الماضي. هذا الآن في مرحلة العلم، لكن الإرادة تخصصك باللون والمقدار والمكان والزمان إلى آخر ذلك من هذه الأشياء التي هي من علامات الحوادث. فتأتي الإرادة الإلهية فتقول فلان أجله كذا، حياته كذا، رزقه كذا، يعيش في قرن كذا، زواجه كذا. هذا بيكون إخراج العلم، ولكن الإرادة تخصص، لأنه كان محتمل أن تكون في هذا القرن وذاك القرن، فجاءت الإرادة فخصصت هذا الاحتمال، يعني حددت. طيب إذن أنت يا فلان، أي واحد منا يتصور نفسه، أنت كان من المحتمل أن تكون في أي قرن بأي لون لأي أب لأي أم، فجاءت الإرادة الإلهية فقامت بجعلك ابن فلان وابن فلان من العشيرة الفلانية، وتعيش في الأردن، ورزقك كذا. هذا كله من أعمال الإيه؟ الإرادة، من أعمال الإرادة. الآن الإرادة خصصت هذا الممكن بما يجوز عليه من الرزق والأجل والحياة والوظيفة واللون والصفات ما إلى ذلك. هي ما زالت الآن لم تخرج أنت إلى حيز الوجود، فتأتي القدرة فتخرج الإرادة والعلم إلى حيز الموجودات، فتصبح أنت موجودا بهذا الخلق. إذن صار عندي الإرادة والقدرة تعلقت بالممكنات، فالإرادة إخراج الممكنات على وفق الإرادة إلى حيز الوجود، اللي هي القدرة. القدرة إخراج الموجودات على وفق ما خصصته الإرادة على حسب علم الله إلى حيز الوجود والكينونة. فأنت الآن أمامي تعلقت بك القدرة، وقبل ذلك تعلقت بك الإرادة، وقبل ذلك تعلق بك العلم، وقبل العلم تعلقت الحياة، واضح؟ طيب الخلق قدرة، خلق الله فلان، ما هو الخلق هو تجليات القدرة. يعني ما تراه الآن أمامك هو تجليات القدرة.
الخلق
الذي تراه الآن هو تعلقت به القدرة، وقبل القدرة تعلقت به الإرادة، يعني قبل أن أولد أنا وقبل أن تولد أنت. كنا في عالم الإرادة والعلم، كنا في عالم الإرادة والعلم، لكن بعدما وجدت نفسك موجودا في السن أصبحت متعلقا بالقدرة.
يعني ما تقدم خلق لحاله، يعني الاستثمار مع القدر، حياة علم إرادة قدر قدرة خلق.
الخلق اللي أنت تراه هو تجليات القدرة، هو تجليات هذا
يعني التمثيل.
يعني حتى نكمل الفكرة، لأنه لسه بعد ذلك سيتعلق من القدر.
كان العوام تعبد الغزالي، يعني كان
دعك من هذا فلتعبد الموضوع. الآن صار هذا المبنى قبل أن يبدأ بأساساته كان هناك إرادة وعلم. حتى على مستوى الإنسان عندك إرادة للبناء لكنك عاجز، لأنه لا يوجد عندك قوة أيمان. إذا هذا في إرادة لكنك عاجز، لكنك عاجز، فأنت تقول أنا أريد أن أبني البيت لكن لا يوجد عندني مال. طيب أنت عارف بالبناء وعارف بأنه الأصلح هو بناء مثلا شقة أو مثلا منزل وعر منفرد مثلا، وأنت عالم لكن لا يوجد عندك قدرة. إذا تحققت الإرادة تحقق العلم وأنت مهندس، ولكن لا يوجد عندك قدرة. القدرة الإلهية هي إخراج الخلق إلى حيز الوجود على وفق ما حددته الإرادة، وجاءت الإرادة على وفق العلم. والعلم حكمة، والعلم حكمة أنه عليم حكيم ويخلق على وفق حكمة وعلة وإرادة منه سبحانه وتعالى. إذن عندنا الإرادة وهي تنفي أن الأشياء تخلق بطبعها، يعني الطبيعة لا تخلق، الطبيعة مخلوقة، أو أن الله يخلق بذاته كما يزعم الفلاسفة. لا، هو يخلق بإرادة على ما يشاء، يخلق ما يشاء. إذن يخلق بإرادة وليس يخلق بطبيعة، بطبيعته، لأن الخلق بالطبيعة يعني نفي الإرادة، يعني تصبح مثل سقوط الطائرة إجباري إذا توقفت المحركات. إذا أصبح الأمر مرتبط هذا الشيء بظروف معينة أو بالعلة. لذلك نحن نقول إن الله تعالى خالق بقدرة وإرادة سبحانه وتعالى. نحن الآن في المجتمع أحيانا يتصور الناس الجبر، إنه طالما أنه مكتوب إذن لا ليس عنه مهروب، وبالتالي يفهم الناس من المكتوب أنه مجبور. طيب العلم لا يعني الإجبار. طيب العلم لا يعني الإجبار، وأنا سأوضح هذا بمثال. نفترض أن مجموعة من اللصوص أرادوا أن يسرقوا مصرفا، فوصل خبر إلى الشرطة أن هناك محاولة سطو، فأعدت الشرطة كمينا لهؤلاء اللصوص ورصدوا الأمر، وأثناء ارتكاب الجناية تم إلقاء القبض عليهم، فقبض عليهم وتم تصوير الجريمة. فلما تم تحويلهم إلى القضاء وجاء الشرطة بالفيديو، فقالوا للقاضي هذا إثبات الجريمة وهؤلاء هم اللصوص وهم يحاولون السرقة. أنا أتكلم حتى لو كنا في بلاد الكفار في أي ملة في الأرض. فقال اللصوص للقاضي إذا لماذا تعاقبنا وقد كانت الشرطة تعلم أننا نسرق؟ فلماذا تعاقبنا بعلم الشرطة؟ نحن لسنا مستحقين للعقاب. هذا لا يقبل في أي ملة ولا أي دين. لكن هذه الشبهات تثار في القدر بالإسلام. هذا ليس موردا من موارد الشبهة في أي دين، لكنها تحاك ضد الإسلام. هل يعقل أن هذا لا يوجد لا في ملة كفر ولا في ملة إسلام، وبعد ذلك نقحمه على دين الإسلام فنقول إن المكتوب علم، علم، والعلم لا يفيد الإجبار؟ فكما أن الشرطة هؤلاء لا يجوز لهم الاحتجاج بعلم الشرطة وأنهم لا يجوز أن يعاقبوا لأن الشرطة كانت تعلم، كذلك لا يجوز أن تحتج بعلم الله لأنك دخلت النار، لأنك دخلت النار بجناية أنت ارتكبتها ولم تكن مجبرا عند ارتكاب تلك الجناية، لم تكن مجبرا عند ارتكاب تلك الجناية. يعني باختصار العلم لا يفيد الإجبار وليس من معناه الإجبار. يعني رجل عنده مثلا عامل كاذب خائن ويعلم أنه يخون ويكذب، فقال له اذهب إلى المحل الفلاني واشتري كذا وكذا بسعر كذا وكذا، فرجع وتلاعب بالفاتورة مثلا، أو قال له بكم اشتريت، قال اشتريت والله بأربعين، قال لا هي بثلاثين، قال لا والله هي بأربعين، قال تعال هذا التاجر الذي اشتريت منه أنا وهو اتفقنا على الأمر ونعلم لنريد أن نختبرك، فالآن هؤلاء هم الشهود عليك. قلوا لا، أنت كنت تعلم أنني سأخون، إذن أنت المسؤول. هذا مرفوض. كيف ينحى يعني على الله تعالى بهذه اللغة الجبرية؟ لذلك فائدة الحياة الدنيا هي إقامة الحجة على الخلق. لو أنه أدخلهم بعلمه لقالوا يا ربنا ربما لم نفعل، فأقام لهم الدنيا حتى يتبين لهم ماذا يفعلون وتكون أفعالهم حججا عليهم، فأفعالهم حجج عليهم. لذلك نقول إن ما يتعلق بموضوع القدر، القدر علم، والإنسان يشعر بالضرورة في قلبه أنه يذهب مختارا إلى المسجد ويذهب مختارا إلى أماكن أخرى. هذا شعورك بالاختيار عند الأطباء علم ولا ما هو علم؟ علم. لما يقول لك الطبيب بما تشعر تقول له أشعر بالجوع، أشعر بالألم، أشعر بكذا، أنت أعلم بنفسك أنك ذهبت مختارا لما، إذن أنت محاسب على الاختيار. طيب كيف أنت مثلا تشعر بالجوع وتقنع نفسك أنك لست جائعا؟ لا يصلح، لا يصلح. طيب أنت تشعر بالاختيار وتقنع نفسك أنك مجبرا، وأنت ذا تذهب إلى أماكن محرمة ولا تشعر بالاضطرار، وتذهب إلى أماكن فيها الطاعة وهي مفتوحة ومتاحة ولا تشعر بالاضطرار، إذن أنت تشعر بالاختيار، إذن أنت تشعر بالاختيار. طيب هذا بالنسبة للاختيار. طيب الآن هل الذي يحصل في الأرض من كوارث ونكبات مراد في إرادة الله أم خارج عن إرادة الله؟ إذن هو ضمن الإرادة. يعني لا يحدث شيء في أرض الله غصبا عن إرادة الله، هاي الإرادة. كيف إحنا بدنا نمثل الإرادة؟ وهي من باب توضيح كلمة الإرادة، ليست هي توضيح إرادة الله عز وجل. رجل عمل وليمة ودعا الناس عليها ووضع فيها أصناف الطعام، منها الحلويات ومنها البروتينات، لأن هو وضع هذه الأصناف، وضع هذه الأصناف. هناك من هو مريض بالسكر ويتأذى من الحلويات، هناك من يتأذى من البروتينات، هناك من يتأذى من أشياء أخرى. فجاء رجل ومعه السكر ولم يحل له إلا أن يأكل من السكريات، فحمل على المستشفى، فاتهم صاحب الدعوة بأنه هو السبب. هل هو أكل بإرادته؟ أكل بيرته. طيب لو أنه صاحب الدعوة ما وضع سكريات كان أكل؟ ما أكل. إذن إرادة الله متحققة وإرادة الإنسان موجودة وهو مسؤول عن إرادته، وأن الإنسان مسؤول عما اختاره، ولكن إرادته كذلك لم تكن مجبرة، إنما هي في إرادة الله عز وجل. لذلك لا يستطيع هذا المريض أن يرفع دعوة على صاحب الدعوة ويقول له أنت السبب، ويطالب القضاء بالمعاقبة بأن هذا متسبب. يقول له القاضي أكلت باختيارك وأنت مسؤول عن اختيارك. إذن نحن مسؤولون عن هذه الاختيارات، لكن هل هذه الاختيارات خارج الإرادة؟ ليست خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى، فإرادته شاملة وكاملة سبحانه وتعالى. إذن قال له كلام، قدرة، سمع، بصر. السمع اللي هي الصفة التي تتعلق بها المسموعات، التي تنكشف بها المسموعات، وهناك طبعا العديد من القضايا اللي ممكن أنه إحنا نتناولها في صفات الله سبحانه وتعالى. إذن قضية السمع، قضية البصر التي تنكشف بها المبصرات، الإرادة والتي قلنا إنها هي تخصيص الممكن بما يجوز عليه وتكلمنا عنها، فيما يتعلق بالقدرة والإرادة هناك شبهات. شبهة المعتزلة وهم أنهم جعلوا أن إرادة الله لا تتعلق إلا بالخير، فلا يخلق إلا خيرا، ترتب عليه أن الذي يخلق الشر هو يعني غير الله. إذن أثبتنا خالقين مع الله تعالى، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فعندما نقول إن الله خالق كل شيء، إذن خلق الخير والشر، ولكن لا يعني أن نصبح نقول إن الله خلق الخنزير وخلق الخمرة. حسن التأدب مع الله يقتضي منا أن نكون متأدبين في كلامنا معه سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في القرآن الكريم. وأشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، واضح. وكذلك في سورة الكهف، فعند استخراج الكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أما في قتل الغلام فأردنا، طيب في النهاية قال في كل هذا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن كله بأمر الله، لكنه عندما قال في الخير قال فأراد ربك، لكن عندما ذكر أن الأمر فيه ظاهره القتل وفيه كذا قال فأردت أن أعيبها، قال فأردت. وفي الصبي الذي قتل قال فردنا، لكن في الخير قال فأراد ربك أن يبلغ، لكن في الجميع قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وهذا هو حسن الخطاب. إذن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وطبعا بعض أحد المعتزلة يقول لم يحاججني أحد مثل أحد المجوس، مجوسي قال ركبت معه في السفينة. طبعا المعتزل يعتقد أن الله يخلق الخير والناس بأعمالهم يخلقون الشر، الأخلاق الشريرة. قال فقلت له آمن لهذا المجوسي. قال لم يريد الله ذلك. المجوسي يقول إيه؟ لم يريد الله ذلك. قال بل أراد ذلك الله، ولكن الشيطان أراد منك غير ذلك. قال أنا مع الأقوى. قال أنا مع الأقوى، إذا هكذا غلبت إرادة الشيطان، فأنا مع الأقوى. إذا كان الأمر للشيطان وأنه هو الذي تغلب وهو الذي نفذت إرادته، إذا أنا مع الأقوى. لذلك يعني هناك فرق بين الإنسان عندما يختار ويريد وأن لا يرضى الله تعالى الشر. فالله تعالى خالق كل شيء، ولكن فرق بين إرادة الشر والرضا بالشر، والرضا بالشر. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. ويعني رد على المشركين أنهم كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا، إنه نفوا إرادتهم وألغوها كاللصوص الذين أرادوا أن يسطوا على البنك، وكالذي أكل من السكريات واتهم صاحب الدعوة، فهم فعلوا ذلك، ألغوا إرادتهم وجعلوا أنفسهم ريشة في مهاب الريح، وجعلوا أنفسهم سنا في دولاب، وأنهم لا إرادة لهم. فالله عز وجل أثبت أن لهم إرادة، وأثبت إرادته الكلية الشاملة التي لا تحدث إرادة إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن أثبت للمخلوق مشيئة وأثبت للخالق مشيئة، ولا يحق لأحد أن ينفي واحدة دون المشيئة الأخرى. الرد العلمي طيب طيب، لما خلقت بيدي الآن هما يدان، طيب والسماء بنيناها بأيدي، إنها صاروا ممكن ثلاث، طيب الساق واحدة ولا ساقان؟ اللي وارد ساق واحدة تمام، والوارد مجموع أعين تجري بأعيننا تمام. فإما أن تقول كل شيء هالك إلا وجهه فتؤولها بذاته، حتى هي نفي المجازي لما قال هذا كتبه بيده، يعني لم يأمر تلميذه فيكتبه، يعني كيف اللي هم الأحبار والرهبان، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فهم يكتبون بأيديهم. طيب لو أنه قال فويل للذين يكتبون الكتاب، قد يكون أمر تلميذه فقال له اكتب كذا وكذا، فالولد أو الطالب كتب شيئا مختلفا، ثم قال عما كتبه غيره هذا من عند الله وهو لا يعلم عنه، فيصبح هنا نفي الشبهة، أنه قد يكون لا لست أنا الذي أمرته بهذا، أنا أمرت لكنه كتب شيئا مختلفا. لا هو قال يكتبون الكتاب بأيديهم لنفي المجازي. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.